وإن قيل مريم قلت فاطم أفضل وهل لحواء والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطم أشبه كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهل هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل أنجبت بعيسى وهي غير مروعة أنا وحارسها السري الأبسل وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ وهل كهذا معضل هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها هذا وهذا يركل ولتأتي في القيامة فاطم بشكاية إلى رب السماء وتعول ولتعرفن جنينها وحنينها بشكاية منها السماء تتزلزل غوثاه ميراثي وبعلي حقه غصبوا وأولادي جميعا قتلوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريع فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة فالسيف أن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة طالت حبال عواتق فمتى تكون به قطيعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة فاشحذ شبا غضب به الأرواح مذعنة مطيعة واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوعة قتلته آل أمية ظان إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيعة يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة صلوا على محمد وآل محمد ولا تفضل الأخ أو زيد بن سعد مشعري من استقبلوا الصلاة على محمد وآل محمد
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهنئ مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لمولوده الشريف ونهنئ الأمة الإسلامية كافة في أرجاء المعمورة وحيه يوم سلام الله على فرحتهم وحيه وكثير أهلا لطاريهم وحيهم ملائك نزلت بدرهم وحيهم أنوار أهل السماء وأهل البرية بشرها شرح الملائك ربي بنورك بشرها ونيران خمدت لاسمك بشرها أطربت لفراح ميلادك بشرها جن وإنس فرحتهم سوية جن وإنس فرحتهم سوية وعدها الباري بعزك خلقه وعدها وشهر وسنين لك أحسين وعدها انطبع بالروح حب ذكراك وعدها نهار وليل لك تاخذ سجية نهار وليل لك تاخذ سجية نور مولودك يسر انوارها هذا برهان وفرح شنجارها هذا برهان اللي يهلهل بالافراح ويطر الفجر طر نور الصباح يا هلا بنور الوحي بيه الرباح نربح بنورك يا نور احرارها نربح بنورك فلا والله نخسر ونعد بيامك مثل عد الشهر نور من صلب الصلب نورك ظهر فجر بشعبان نور أقطارها فجر بشعبان من صلب الرسول ومن صلب حيدر ومن صلب البتول هل هلت للبسمة وكلها النزول وضوت وضو بالكون النور أبرارها نور الأبرار وطلع منها الصلة فرحة الهادي وعلي عقد الولى نور حيهم يا هلا ومية هلا شجرة النزهة وطلع ثمارها طلع من شجرة نبينا وعترته وبين بها اليوم نور الأمته ورحمة البار وملائك حفته وازهرت فيه النجوم أزهارها أزهر بنور الفخر نور الإمام نور بدر 14 وازهر تمام نور نور أهل الوحي يم الكرام حافظ غيوب الإله وأسرارها حافظ أسرار الوحي ورب الجليل ونور للخيرات برهان ودليل حكمة البار الحظ عليها وشفيل ووقع بعلية علي ومختارها ووقع بعلية علي وحكم الكتاب ومارث علوم النبي وسيد الشباب بجاه نوره وفرحته بيوم الحساب من تطوق رقبتي بطيارها من تطوق رقبتي بيوم الحساب شنه عذري الله شطي من جواب بجاه نورك ويا نوري ان الشباب يقبل الهذا الدعى جبارها تقبل الهذا الدعى بجاه البشير العفو يا رب العفو عبدك فقير عمل ما عدنا وصدق بيه نستجير غير حب المصطفى وكرارها بجاه حب المصطفى وجاه الغريب بجاه من صلى وسجد عبد منيب بجاه نوره ورحمته وجاه الحبيب يغفر ذنوب الجهل غفارها يغفر ذنوب اللي يصلي له ويصوم ودوم للخيرات يتعنى ويقوم لا يظل مغرور ويا الما يدوم ويلعب ويا ابليس ليل نهارها يلعبوا يا ابليس معون الحرام وناسي ولاية علي وشهر الصيام وترجى المقرود لك دار السلام بيا شهادة روح ما بشعارها بيا شهادة روح قلي بيا عمل تلاقي البار وعلي خير العمل حاشا انسان الولي بذاك المحل عيوني على حسين تجرع بارها عيوني على حسين وعلى اهل المجد وما يخيب الامل وبحقهم نجد وهم بين الخالق وبين العبد حي الانوار تخلص جارها حي الانوار تخلصك من بلاك توب يا المقرود عن درب العماك وين ما تمشي بعمل ربك يراك يعلم قلوب الخلق واسرارها
يعلم الأسرار ما تخفي الصدور، يعلم الأسرار ما تخفي الصدور. توب جاء رمضان يل عندك شعور، لا تضل غافل ترى ربك شكور. رحمة الباري كلمح بصارها، رحمة الباري كلمح بالبصر. مو خصيمة تصير وياه وأشر، وتعرض بنفسك لسطرات الدهر، وتنسى باس الله وتقع باختارها.
السلام عليكم. الشيخ شاعر حسن الغزالي.
لأجل تعجيل فرج قائم على محمد، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والآن تفضل سماحة السيد محمود الحسن بالتقديم بحثه مشكورا، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا على محبة الحسن والحسين بأعلى أصواتكم،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثالثا لنصرة الإمام الحجة بأعلى أعلى أعلى أصواتكم،
اللهم صل على محمد وآل محمد. شر الناس دعوا ابن النبي بالدين، بلا ذنب انذبح وانسلب بالدين، وقبل الثار وقبل الثار تصبح خلة بالدين ضد الصدر محمود اندارت هي. تسير طروش ما تنعد ودينا والفرح يا ابن النبي، يا المهدي ودينا والحق ربنا، والحق ربنا ونبي ودينا ببيت ابن حسن ينتظر جمعنا، بيت ابن الحسن ينتظرك جمعنا. صبح مسجد وقم نبي، جمعنا على نصرك ودين الحق، جمعنا وعلى ايدي يتم نصرك ودينه. وصلى اللهم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بدأنا به من بحث، والذي يحمل عنوان الثورة الحسينية والدولة المهدوية. وإن شاء الله يعني سنستمر في بعض الأيام القادمة بإتمام هذا البحث، لأننا لا نتوقع أن يتم في هذا اليوم. كان البحث يشمل 5 فصول. الفصل الأول كان بعنوان الحزن والبكاء في الشرع، والثاني كان بعنوان الثورة الحسينية، وأعطينا المبرر الشرعي للحزن والبكاء، ويعني كانت موارد كثيرة. وإن شاء الله عندما يصدر البحث مطبوعا سيطلع عليه من شائع ومن يلتزم بفتوى الوجوب بالاطلاع على حلقات السلسلة الذهبية. الفصل الثاني كان بعنوان الثورة الحسينية، وأعطينا العمق والبعد التاريخي للثورة الحسينية، وكيف كانت الثورة الحسينية والنهضة الحسينية قضية معاشة في قلوب وفي نفوس الأنبياء سلام الله عليهم، وفي عقول الملائكة والصالحين منذ آدم سلام الله عليه إلى يوم الدين. وأيضا ذكرنا موارد كثيرة تشير إلى هذه المعاني. وكان الفصل الثالث الذي دخلنا ببعضه كان بعنوان طفي كربلاء، وقلنا سيكون أيضا إبراز كربلاء كموقع وكبلد وكتربة وكمكان، أيضا لها ذلك البعد الذي كان للثورة الحسينية، لها ذلك البعد والعمق التاريخي والحضاري في نفوس وقلوب وأذهان الأنبياء والصالحين والملائكة عليهم الصلاة والسلام. والفصل الرابع سيكون بعنوان الدولة المهدوية، وأيضا يكون ضمن لا تتأسس الدولة إلا بالثورة المهدوية، فسيكون للثورة المهدوية وللدولة المهدوية أيضا ذلك البعد والعمق التاريخي والذهني. والفصل الخامس سيكون بعنوان المنبر الحسيني، وفيه أصدرنا فتوى بخصوص حضور المجالس الحسينية. ولا بأس بأننا قلنا في الكلام كان في الفصل الثالث بعنوان تفكيك كربلاء، وبدأنا بمدخل لتلك القضية أيضا بنقاط، وكانت النقطة الأولى أو الجهة الأولى التي تحدثنا فيها كانت بعنوان بيت الله، كانت بعنوان بيت الله المعمور. الصوت أعتقد ناسي هنا. كان بعنوان بيت الله الحرام، بيت الله المعمور، وأيضا أشرنا في ذلك البحث إلى خصوصيات بيت الله المعمور وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعطى خصوصية لذلك البيت، وقلنا يعني وجود ذلك البيت في ذلك المكان الصحراوي القحل ليس به تلك الخصوصية من الجنان الطبيعية، وليس فيه تلك المياه العذبة، وليس فيه ذلك الخضار، وليس فيه تلك الأحجار الكريمة والماسات النادرة. وأعطينا يعني بعض النقاط وبعض الحكم من يعني تأسيس ذلك البيت في ذلك المكان، وكانت النتيجة المتحصلة أننا يعني نقول لأننا نعيش في عالم الطبيعيات والماديات فنستأنس بالماديات والطبيعيات، ولأنها كانت عبارة عن جانب تأجيبي للإنسان والسحق لتلك النفس المبرورة ولذلك العجب الذي في نفس الإنسان. وعلاجات قلنا أيضا في هذه تستتبع العلاجات النفسية، إضافة إلى أن كلما كان التكليف صعبا وفيه مشقة كلما كان الأجر والثواب أكثر، وكلما كانت الفيضات الإلهية أكثر وأكثر، والقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان أكثر. وأشرنا إلى ما يشير إلى هذه المعاني فيما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن هذا كان الكلام في النقطة الأولى. وأيضا عرجنا على النقطة الثانية، لا أعلم هل قرأنا منها شيء أو لم نقرأ، لكن النقطة الثانية كانت بعنوان مكة وحرمة المؤمن، وقلنا بالرغم ما أعطي بيت الله الحرام من شرفية ومن يعني منزلة ومن رفعة ومن كرامة، أبره من هذا فإن الشارع المقدس قد أشار إلى أن حرمة المؤمن هي أكثر شرفا وأكثر طهرا وأكثر زكاة من بيت الله الحرام. وقد ذكرنا كثير من الموارد الشرعية، نذكر الآن بعض المواد الشرعية التي تشير إلى تلك المعاني. وعن الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، يعني ربما نستطيع أن نضيف إلى تلك الحكم التي أنشئ يعني فيها بيت الله الحرام بتلك الخصوصية وفي ذلك المكان، أو بصورة مطلقة الارتباط أو إعطاء تلك المنزلة وارتباط الإنسان مع بيت الله الحرام لإعطائه تلك المنزلة، هو ربما حتى يكون مدخل يعني ربما عندما يشار إلى شخص معين أو إلى إنسان أو إلى يعني شريحة اجتماعية معينة يكون فيها أمر مولوي، ربما جانب القبائلي والتعصبي يؤسس عندك يعني شيء من الغيرة وشيء من الحسد، فلا تلبي ذلك الواجب الإلهي ولا تمتثل لذلك الواجب الإلهي، فتكون ربما الارتباط بأحجار تكون حلقة وسيطة عندما تعطي الولاء لحجر وعندما تعطي الولاء لتلك البقعة الصحراوية، فبالأولى عندما تقارن تلك يعني بعد أن نسن بأنك أعطيت ذلك الولاء وارتبطت عاطفيا ونفسيا وفكريا مع تلك الأحجار، فعندما تسمع بأن يوجد من هو أفضل وأشرف من هذه الأحجار فبالأولى يكون لك يعني الولاء، أو لنقل تكون أفضل القضية عندما تطرح ذلك الشخص أو ذلك الإنسان ربما جانب الغيرة والحسد يكون ظاهر عندما لا يكون حلقة بسيطة، وعندما تؤسس حلقة بسيطة ربما تقرب لنا يعني فهم تلك المعاني وتنتزع من أنفسنا تلك الأمراض النفسية، فنتمسك بالدليل الشرعي وبالحكم الشرعي ونمتثل لتلك الخصوصية، خاصة نحن ربما أشرنا وكل منكم يعني يقينا اطلع بأن يعني الأسباب الرئيسة التي يعني من الأسباب الرئيسة التي يعني أبعدت عوام الناس عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وجعلت كل منهم يلتهب بتلك الواجهات وبتلك الأسماء، يعني إضافة إلى الجانب المالي والرشاوة كان لها دور. أيضا كل منكم يعلم أن سيد أمير المؤمنين سلام الله عليه كان له الدور في نصرة القضية المحمدية وفي نصرة الدعوة المحمدية، فكان الجانب القبلي هو الذي أيضا له تأثير وله يعني سببية في يعني سحب الناس عن خط أمير المؤمنين سلام الله عليه، إضافة إلى باقي الضغوطات النفسية والمادية. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه يعني هذه قلنا نريد أن نشير إلى يعني حرمة المؤمن وأنها أفضل من حرمة بيت الله الحرام. فعن الإمام الصادق سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا. ثم قال صلى الله عليه وآله: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم. قال صلى الله عليه وآله: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. قال صلى الله عليه وآله: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فقالوا لنكمل لا بس: فإن دماءكم وأموالكم، قال صلى الله عليه وآله: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم. ألا النبي صلى الله عليه وآله: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وآله: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا يحل ماله إلا بدية نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. وهذه يعني نستطيع أن نقول من هذه الرواية ربما أضفنا قلنا يعني واحدة من الحكم التي أضفناها، قلنا قضية تمهيدية حتى تؤسس تلك القضية، طرحت قضية هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد، فسلمت الناس بأن هذه هذا أعظم يوم وهذا أعظم شهر وهذا أعظم مكان. بعد ذلك عرج قلنا حتى يعني كمرحلة بسيطة وتدرج بتبليغ القضية وحتى تتقبلها الأذهان، قال حرمة المؤمن أفضل من هذه. وأيضا بعد ذلك بعد تلك التبليغات وبعدما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قدم لي تلك الأمة وكيف انتفض من أجل نصرة تلك الأمة وانتصرت تلك الأمة وحصلت على الرئاسة والريادة في المجتمع مجتمع الجزيرة، وبعد ذلك وفقوا لأن يحصلوا على الريادة في المجتمع العالمي بصورة عامة. بالرغم من هذا يعني تدرج بهذه الخصوصية وذكر البيت الحرام وبعد ذلك ذكر حرمة المؤمن وبعد ذلك وبعد كل هذا يذكر ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه هكذا عندما تتقبل قضية معينة فلا أقل من هذه القضية تكون متقبلة بالأولى، وحتى لا يكون الجانب التعصبي يعني دور أو لنقل نقلل من جانب التعصب أو لا نعطيني المانكرين والخادعين أو المخادعين أن يخدعوا الناس ونضرر لخديعة المجتمع والناس. فلذلك نقول تدرج النبي صلى الله عليه وآله بهذه الخصوصية فأعطى يعني حرمة للإنسان المؤمن وعلى بيت الله الحرام. فعندما نسمع بأن يعني عندما نقول تفاخرت وربما طرحنا بعض يعني الأطروحات بأن كربلاء أشرف من بيت الله الحرام، فربما كنا نستغرب يعني للبعض لنقل يستغرب أو نحن قبل أن نطلع على هكذا موارد كنا نستغرب كيف تكون كربلاء أفضل من بيت الله الحرام. فحاليا علمنا بأن المؤمن وحرمة المؤمن هي أفضل من بيت الله الحرام. والحسين سلام الله عليه إذا لم تكن له أي خصوصية فهو ينطبق عليه عنوان المؤمن، فهو أفضل من ذلك اليوم، اليوم الحرام والشهر الحرام والبيت الحرام. ويضاف إليه القربى من النبي صلى الله عليه وآله، ويضاف إليه العصم، ويضاف إليه الإمامة، فبالأولى يكون من أشرف بيت الله الحرام. فيقينا عندما يكون في كربلاء ستتشرف كربلاء بتشرف بجسد النبي الإمام سلام الله عليه، فستكون الملامسة للأشرف يقينا تكون أشرف بتلك الخصوصية. الشيء الذي يعني ممكن أن يعني يستنتج من تلك القضية ومن كل القضايا ومن كل الأحكام الشرعية، ربما أيضا نحن أشرنا إليها في مقدمات الرسائل العملية أو إجزاء الرسائل العملية، وقلنا هذه النقطة تكون بعنوان الأهداف الإلهية. فقلنا في تلك الموارد أن بيت الله، يعني خصوصية بيت الله الحرام عندما طرحت في هذا المقام، أو كربلاء تطرح في هذا المقام أو في مقام آخر، الصلاة تطرح والصيام يطرح، كل الأحكام الشرعية وكل الإرشادات الشرعية طرحت بأساليب تحقق أو لنقل يعني تعطينا يعني التهيئة لكي نحقق الأهداف الإلهية، هي وضعت من أجل أن تحقق الأغراض الإلهية والأهداف الإلهية. فنحن واجبنا أن نمتثل بصورة صحيحة، ويعني نضع الشارع المقدس بصورة صحيحة، ستتحقق تلك الأغراض وتحقق تلك الأهداف. ومن الأهداف أو أهم الأهداف أو الأهداف الرئيسة التي سنت من أجلها أو صيغة الأحكام الشرعية بتلك الصياغات وصيغة الإرشادات الشرعية بتلك الصياغات، قلنا لتحقيق هدفين، وكل الأهداف ترجع إلى هذه الأهداف. الهدف الأول قلنا هي علاقة الإنسان بربه تعالى الحق، وربما يشير إلى هذا المعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه جانب العبادة بين والربط بين العبد وبين المولى. والجانب الآخر هو جانب علاقة الإنسان، قلنا علاقة الإنسان بربه أولا، والعلاقة الثانية علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وربما جانب النظر وعتل وتم مكارم الأخلاق. وتعلمون الإنسان بمفرده لا يكون، يعني عندما يكون إنسان مفرد ومجرد عن بمفرده ومجرد عن الارتباط بالمجتمع وبأفراد المجتمع، لا يكون ثمرا للجانب الأخلاقي. والجانب الأخلاقي هو عبارة عن تفاعل ومفاعلة بين أفراد المجتمع، بين الإنسان وبين باقي الناس. فربما يعني إتمام مكارم الأخلاق وبعثة النبي صلى الله عليه وآله من أجل هذه الخصوصية، أيضا نستفيد من هذا المورد الشرعي بأن الإسلام وبأن الدين بصورة عامة يعني تحقق، أرسل الرسل من أجل أن يحقق ومن أجل أن يسن ومن أجل أن يمتثل، حتى تتحقق هذه العلاقة الثانية أو هذا الهدف الثاني الذي يمثل العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان. نرجع إلى الهدفين، نقول الهدف الأول قلنا بين المكلف بين الإنسان وبين ربه، والهدف الثاني هو بين المكلف أيضا بين الإنسان وبين أخيه الإنسان. فالعنصر المشترك والرئيس في هذه القضية، أو لنقل ما هو الطرف الرئيسي الذي يحقق هذه العلاقة، ما هم يعني كم طرف عندنا فيها في هاتين العلاقتين؟ عندنا طرفان، الله سبحانه وتعالى الأولى بين العبد وبين الله، والثانية بين العبد والعبد. إذن هي عندنا طرفان، الله سبحانه وتعالى والعبد. الله سبحانه وتعالى جلت قدرته، لا نتحدث بخصوصه لأنه المولى الحق الكريم العادل الرحيم، كل ما يعني المنعم المتفضل، فكل شيء ينطبق على المولى وليس عندنا يعني أي شيء نقول بهذه الخصوصية. يبقى الطرف الآخر الذي يحقق هذه الأهداف وهذه العلاقات، وهو الإنسان وهو العبد. يجب أن يعني نهيئ العبد لكي يكون طرف مناسب، لكي يكون طرف صالح لتحقيق تلك الأهداف. نحن قرأنا أيضا ربما في موارد سابقة، ووحدنا بين دعوة النبي صلى الله عليه وآله وبين دعوة الحسين سلام الله عليه، وبينا لكم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله أو بعض معاني ما يرجع إليها قول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. وقرأنا لكم الموارد التي يعني ذكرها الإمام الحسين عند قبل خروجه وعند خروجه إلى يعني إلى كربلاء، و يعني عند قدومه إلى العراق، وكيف يعني كان يشير إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يشير إلى الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نرى يعني الأسلوب الأخلاقي والأسلوب الأدبي للنبي الإمام سلام الله عليه، كيف تعامل مع أصحابه ولم يرضى يعني على نفسه ولم يرضى على أصحابه أن أحدهم يلتحق بالإمام الحسين حياء، وإنما أراد يعني جعل الخيار وأعطى الدليل وجعل الخيار إلى المكلف، وفعلا خرج المئات مع الإمام الحسين سلام الله عليه من الحجاز عندما تجه للعراق عندما سمعوا بمقتل مسلم سلام الله عليه. الكثير والكثير تركوا الإمام ورجعوا إلى أهليهم وبقيهم وبقي معهم سلام الله عليه. فلتحقيق هذه الأهداف قلنا نحتاج إلى أن يعني نتعامل مع الطرف الآخر الذي هو يقابل الله سبحانه وتعالى، وكان هو الإنسان المؤمن ويعني والعبد بصورة عامة والمؤمن بصورة خاصة يكون الحديث معه. هنا نقول وما دامت قضية الإمام الحسين لا بأس أنا يعني من درس المنطقة يستطيع أن يعني يخرج مقدمات ويعني يستخرج النتائج من هذا الكلام. فقلنا العلاقة الرئيسية تتحقق بطرفين، أحد الأطراف الرئيسة هو كان العبد المؤمن، ولا يتحقق هذه العلاقات ولا تتحقق تلك الأهداف الإلهية السامية إلا ب يعني تحسين وتحسين الطرف المقابل للذات الإلهية وهو الإنسان. وقلنا ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه كانت هي التي قد استقام بها دين النبي صلى الله عليه وآله، ودين النبي صلى الله عليه وآله هو لإتمام مكارم الأخلاق، فثورة الإمام الحسين سلام الله عليه هي التي يعني أسست الأساسات لتحسين الفرد ولصيانة الفرد ولتحسين الفرد ولتهيئة الفرد حتى يكون طرف حتى يكون طرفا مناسبا لتحقيق تلك العلاقة الإلهية. فسيكون دور الثورة الحسينية هي تنشئة الفرد وتهيئته حتى يحقق تلك الأهداف الإلهية الرئيسة. فإذا نقول ما دامت ثورة الإمام الحسين وما يعني ما دامت ترحية الإمام الحسين سلام الله عليه هي السبب في تنشئة ذلك الإنسان، وهي السبب في تهيئة ذلك الإنسان، وهي السبب في صلاح ذلك الإنسان. فلذلك نقول ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه قد هيئت لنا ذلك الإنسان المؤمن والعبد المؤمن، أو هي السبب في تهيئة الإنسان المؤمن والعبد المؤمن الذي ورد في ذلك الحديث بأنه أفضل من بيت الله، وأنه أفضل من اليوم الحرام، وأفضل من الشهر الحرام، وأفضل من البيت الحرام. فلذلك نقول كان للثورة الحسينية ولثورة الإمام الحسين سلام الله عليه تلك الخصوصية التي تحقق بها أو تتحقق بها الأهداف الإلهية التي هي تمثل علاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. فنقول هذه أحد الأهداف التي ربما تكون مستفادة منه الهدف الرئيس، ويرجع إليه جميع الأهداف لثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. وذكرت هذه لنقل استطرادا لأننا نتحدث عن كربلاء لا ننسى، لكن ما دمنا تحدثنا عن حرمة المؤمن فلا بأس ذكرنا هذه النقطة في المقام. وأيضا من النقاط الرئيسة التي يعني نتحدث بها كانت كربلاء وبيت الله الحرام. بعد ذلك يعني عندما نعطي ويعني يثبت عندنا بأن كربلاء لها تلك الشرفية والأشرفية، وعندما يعني نسمع بعد ذلك خصوصيات يعني بخصوص كربلاء وتربة كربلاء لا نستغرب أننا قد سمعنا من الخط العام ومن الخط الخاص من الشيعة ومن السنة ما لخصوصية مكة والبيت الله الحرام ليس في هذه الدنيا وليس في هذا العالم وليس يعني منذ بدأ خلق الإنسان بل أقدم من هذه يعني المراحل الزمنية. لنقول سمعنا عن بيت الله الحرام وبعدين يثبت عندنا أن كربلاء هي أفضل، بعدين يثبت عندنا أن العبد المؤمن هو أفضل، وأن الحسين سلام الله عليه يقينا هو أفضل، فتكون كربلاء له الأفضلية. فلا نستغرب بعد ذلك بل نكون على يقين بأننا سنسمع وسنعتقد وسنتيقن بما يصدر من خصوصيات لكربلاء، ولا أقل من هكذا نقول نحن. وأيضا طرحنا في بعض الوحود تحدثنا عن يعني سبق الأرواح بالنسبة إلى خلق الأجساد وسبق العقول بالنسبة إلى خلق الأجساد، فكثير من الروايات أشرنا إليها، وسبب أنواع أهل البيت سلام الله عليهم ووجودهم على العرش وعلى ساق العرش فلا بأس بأننا هنا نتحدث عن كربلاء بعنوان وبيت الله الحرام، فهنا يعني ورد قلنا كثير من الروايات التي تعطي خصوصية لكربلاء وأفضلية لكربلاء وأشرفية لكربلاء على بيت الله الحرام وعلى بقاع الأرض، ولا بأس بين، وأيضا أشارت لزوار كربلاء، وكنا نتمنى أن نقرأ هذه القضية قبل يعني الزيارة الشعبانية، لكن إن شاء الله كل منكم نسأل الله تعالى أن يتقبل منه الزيارة و يعني أجهد نفسه ووصله أو سار من مكانه إن شاء الله يتقبل من الجميع. فعن الإمام الباقر سلام الله عليه، خلق الله أرض كربلاء، خلق الله أرض كربلاء قبل أن يخلق أرض الكعبة 24,000 عام، وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة، ليس يعني قبل يعني قبل مقت الإمام الحسين سلام الله عليه
لكربلاء تلك القدسية وتلك الخصوصية، ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه أن بقاع الأرض ففخرت كعبة البيت الحرام على بقعة كربلاء، وأوحى الله تعالى إليها أن اسكتي كعبة البيت الحرام ولا تفتخري على كربلاء، إلى أن يقول وأنها أي كربلاء خير بقعة عرج رسول الله صلى الله عليه وآله منها. وعن الإمام السجاد سلام الله عليه لا بس المشير إلى هذه القضية، لأنه دائما يعني مسأل المسير إلى كربلاء وسيرا، نحن لم نأتي بشيء كما على رحمة الله على السيد يقول من الجهة الصفحة، وإنما نحن مع الأدلة الشرعية، أما نتمسك إذا لم يكن دليلا شرعيا أو لم يكن الدليل الشرعي موجود فعندنا أصالات ربما نتمسك بها، وأقول أصالة إباحة وخير الأمور أحمزها وأمور كثيرة، لكن الحمد لله وردت روايات بخصوص زيارة الإمام الحسين كثيرة، وكل منكم قد اطلع عليها، وهذه الرواية بالخصوص أيضا فيها إشارة إلى المسير يعني سيرا ويعني لنقل على الأقدام إلى زيارة الإمام الحسين وكيف لها تلك الخصوصية، هكذا ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه. لكن عندما يعني نشير ونقول جانب الضرر ونتحدث عن جانب الضرر، لأننا نقول لم هكذا يعني نجعل في أذهاننا دائما نتعلم ما نسمع، تعلمنا حرمة المؤمن هي الراجحة، وثورة الإمام الحسين من أجل صيانة الإنسان المؤمن وتحصين الإنسان المؤمن، فمرة نحتاج أن تكون الصيانة والحصانة والتهيئة أن نسير إلى كربلاء حتى لو نقطع عربا إربا، ومرة تكون الحصانة أن نحافظ على هذا الإنسان المؤمن حتى يكون امتداد للخط الذي نسير به، فنقول تقية والتقية دين آبائي وأجدادي، فأنت عليك يعني هكذا نقول نعلم أنفسنا أول شيء أن نعرف من هو صاحب الحق ونتمسك به، إن قال سيروا علينا أن نسير ولو قطعنا عربا إربا ولو قتلنا وحينا ألف مرة نتمسك بهذا الحكم وبهذا القول، ولو منعنا نجد بأن الأمر قد مر كما مر في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، ولا يوجد إلا البضع من الأصحاب وكلهم تمسك بالدينار والدرهم وكلهم قد عبد الدينار والدرهم، فنحتاج إلى الإنسان المخلص ونقول له التزم بجانب التقية، لأنك ستعطي الامتداد ربما ليس في وقتك سيحصل لك الفرج بالخصوص، وإنما حفاظ على نفسك ستعطي هذه الرسالة إلى أبنائك أو إلى أصحابك ممن يعني تختص به، فهكذا تختلف يعني موارد التقية من مورد إلى مورد آخر، ما دامت المصلحة العامة تقتضي أن تكون تقية يتصدى الإمام سلام الله عليه أو من يمثل الجادة الصحيحة والجادة الشرعية لهذه الخصوصية، فلا نستغرب الشارع المقدس قد يعني قلنا أن يعني أمن خطنا في يعني بصورة غير طبيعية وبصورة كثيفة وأعطانا كل المبررات الشرعية لأفعالنا ولأقوالنا ولسكناتنا. فعن الإمام سلام الله عليه السجاد سلام الله يقول من زار قبر الحسين عليه السلام كتب له حجة وعمرتان. وعن حنان بن سجير سأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال عليه السلام، هذا حنان أحد أصحاب الإمام سلام ليس الإمام، عن زيارة الإمام قال عليه السلام تعدل 10 حجج. قال حنان هكذا تقبلنا صلينا على محمد وعلى محمد، كان حنان يعترض يقول كثيرة، فقال حنان قلت 10 حجج؟ يقول للإمام سلام قلت يعني بتعجب، قلت 10 حجج، قال عليه السلام تعدل 20 حجة. قال حنان قلت تعدل 20 حجة أيضا بتعجب، قال عليه السلام تعدل 30 حجة. قال حنان قلت تعدل 30 حجة، قال يكمل يعني حنان، فلم أزل حتى بلغ 100 حجة ولو استزدته لزادني. هنا تحتاج الصلاة. فعن الإمام الصادق سلام الله عليه الراوي يقول كان الإمام الصادق سلام الله عليه جالسا فأقبلت امرأة من العرب، قالت المرأة يعني أنا أقتطع الرواية بما يفيدنا في المقام، قالت المرأة أزور الحسين عليه السلام؟ قال عليه السلام نعم زوريه فإنه أفضل من حجة وعمر حجة وحجة حتى عد عشرا. قالت المرأة فما لمن زاره مشيا، هذه رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فما لمن زاره ماشيا. قالت المرأة فما لمن زاره ماشيا؟ قال عليه السلام له بكل خطوة حجة وعمرة. ونصلي على محمد وعلى من سار إلى كربلاء، والله وفق الجزاء. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن زيارة الحسين عليه السلام، فقال عليه السلام دخن دخن من زار الحسين عارفا بحقه متوليا، هذه المفروض يعني نتمسك يعني هي عمومات ومقيدات أو عمومات ومخصصات ومطلقات ومقيدات، يعني لا بس يعترض علينا وفلان له تلك التصرفات السلبية، وهل تكفي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ قلنا لا تكفي، إلا نحن طرحنا ما معنى الولاية وما معنى التمسك حتى بمقدمات البحوث يعني البحوث الأخلاقية في مقدمات إزاء الرسالة العملية، ذكرنا معنى التولي ومعنى الولاية ومعنى التشيع، ومن يعني اطلع عليها يجد بأننا ماذا نقصد وكيف تتحقق، وهذا الأجر والثواب هل يتحقق لكل إنسان أو يتحقق لمن يعني أصبح زيناً للإمام الصادق وأصبح زيناً للإمام الحسين، أم تنطبق لكل إنسان زار الإمام الحسين؟ هنا يشير إلى بعض الموارد. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن زيارة الحسين عليه السلام، فقال دخن دخن من زار الحسين عارفا بحقه متوليا لأمره متبرئا من عدوه، فله حجة وعمرة وحجة وعمرة وحجة وعمرة مبرورة متقبلة. وعن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، وأيضا نؤكد على هذه فاتت الزيارة الشعمانية، إن شاء الله الله يبقينا ويحيينا إلى السنة القادمة ونتوفق لزيارة الإمام الحسين. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقه، يعني نؤكد على هذه القضية وعلى انتصار الإمام وعلى استنصار الإمام سلام الله عليه، يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله عز وجل في عرشه. ومن زار حتى نحفظ الأيام الثلاثة عندنا يوم عاشوراء ويوم عرفة وليلة 15 من شعبان، وهذه هي يعني الجوهرة فاتت يعني إن شاء الله من تمسك بها فقد تمسك إن شاء الله بالعروة الوثقى. من زار قبل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله عز وجل في عرشه، ومن زار قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة عارفا بحقه كتب أو كتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة. ومن زار قبر الحسين عليه السلام في النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النقطة الأخرى أيضا قلنا نريد أن نبين لكم عمق يعني وقعة كربلاء وألطف في التاريخ وفي مواقف الأنبياء سلام الله عليهم وفي حياة الأنبياء سلام الله عليهم. هذه النقطة بعنوان البقعة المباركة، ورد في القرآن عنوان البقعة المباركة وقد نودي موسى سلام الله عليه منها، فقد ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أن البقعة المباركة هي كربلاء، وكان النداء يعني موجه إلى موسى سلام الله عليه أينما كان في مصر أو في الشام أو كان فعلا قريب إلى كربلاء، كان النداء موجه من كربلاء. وأيضا يعني لا يعني يرد إلى أذهاننا كيف يصل الله سبحانه وتعالى، هو الذي تحدث وهو الذي تكلم بأي صورة من التكلم وبأي هيئة قد يعني خطب بها موسى سلام الله عليه. يعني إذا كان النداء يأتي من السماء كربلاء أقرب من السماء حتى نطلب القرب المكاني لكي يكون المكان كيفنا يلعب نداء من كربلاء إلى الشام أو من كربلاء إلى مصر أو من كربلاء إلى منطقة أخرى. أقول عندما يكون الإيحاء والنداء من السماء التي هي أبعد وأبعد وأبعد بملايين بل مليارات السنين الضوئية التي ربما أشرنا إلى بعضها، وإن شاء الله نتوفق لإكمال ما وعدنا من بحوث في ذلك الجانب. فنقول نودي موسى سلام الله عليه من جهة كربلاء مع الإمام الصادق، ولا نحن لا نتحدث بجهات المكانية ما دام الكلام يعني بكلام الذات الإلهية، وإنما نتحدث بالجهات المعنوية والمنزلة القدسية والباطنية لهذه المعاني التي نتحدث عنها. كما قلنا أحد يعني كل ما نتحدث عن بيت الله المعمور، بيت الله الحرام هو بيت الله المعمور الذي في القلوب، بيت الله المعمور الذي في السماء الرابعة، هو بيت الله المعمور الذي لنقل ينشئ من أعمال الإنسان ومن توحيد الإنسان ومن يقين الإنسان ومن أعمال الإنسان ومن سلوك الإنسان الصالح. هكذا كما تبنى له الجنة يبنى له بيت من بيوت الله المعمورة، يكون قلبه هو بيت الله المعمور. أمور كثيرة ترجع إلى قضايا معنوية وباطنية. طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه أوحى الله، هذه ربما رواية أشرنا لها سابقا، قال إن كربلاء هذه اللي يعني أصبحت مفاخرة، فقال إن كربلاء هي البقعة المباركة التي موتي موسى منها من الشجرة. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا يفسر هذه الآية أو بعض ما ورد في هذه الآية، يقول شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكر الله تعالى في كتابه هو الفرات، والبقعة المباركة هذه يعني بخصوص موسى وما حصل مع موسى بن عمران سلام الله عليه، يقول شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكر الله تعالى في كتابه هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء، والشجرة هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الأخرى بعنوان المكان الأقصى، أيضا ما ورد في القرآن في قصة مريم سلام الله عليها وما في أحداث ما مرت به مريم سلام الله عليها، كان هكذا حملت وانتبذت به مكانا يعني قصية هكذا ورد في يعني معنى النص في القرآن. ففي تفسير هذا النص ما معنى المكان القصية الذي انتبذت به مريم سلام الله عليها، هو أيضا تشير الروايات إلى أن كربلاء هي المكان القصية الذي أتت إليه مريم سلام الله عليها ووضعت عيسى في ذلك المكان واغتسلت في ذلك المكان وغسلت عيسى سلام الله عليه في ذلك المكان، وأيضا يوجد روايات نذكر منها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قال الإمام السجاد عليه السلام خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السلام ثم رجعت من ليلتها. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه فأوحى الله تعالى إلى مكة، هذه بالمفاخرة بين بقع الأرض، يقول أنها كربلاء عندما يعني يفاضل كربلاء وأعطى لها عدة خصوصيات مما أعطى هذه الخصوصية، يقول وأنها الدالية التي غسل فيها رأس الحسين عليه السلام وفيها غسلت مريم عيسى عليه السلام واغتسلت من ولادتها. النقطة الأخرى هي بعنوان النقطة الأخرى بعنوان معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله هو قد أرجى إلى السماء أكثر من مرة، في بعض المرات عندما يعني نقول هكذا في أحد المناسبات التي أرجى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبره جبرائيل بقضية كربلاء وقضية الإمام الحسين، وعندما استذكر هذه القضية مع جبرائيل قال نمر على أرض كربلاء، ففعلا مر على أرض كربلاء سلام الله عليه في ذلك المكان، وهذا يعتبر يعني إسراء كما أسرى النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد الأقصى، فأيضا أسرى سلام الله عليه إلى كربلاء، ومن ذلك المكان عرج إلى السماء، فأيضا كانت لها يعني خصوصية بوجود النبي وبعروج النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك المكان. فأيضا ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قلنا مقتطعة من تلك الرواية التي أخذنا منها أيضا قطعا كثيرة. أو أخذنا قطعا كثيرة، إن بقع على الأرض تفاخرت. الآن يقول وأن كربلاء خير بقعة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله منها. النقطة الأخرى، الملائكة تزور كربلاء، يعني بخصوص هكذا حتى نتذكر بخصوص يعني موقف الثورة الحسينية، تذكرنا ما هو موقف الملائكة ودفاع الملائكة وذكر الإمام الحسين من قبل الملائكة، ولا أقل من قلنا جبرائيل وغير جبرائيل سلام الله عليهم من الملائكة كانت دائما تستحضر قضية الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. أيضا ورد في كثير من الروايات أن الملائكة تزور كربلاء، وأن جبرائيل وميكائيل يزوران كربلاء في كل ليلة، وأيضا الأنبياء سلام وأرواح الأنبياء سلام الله عليهم أيضا تزور قبر الحسين سلام الله عليه في ليالي الجمعة أو في كل ليلة حسب ما ورد في الروايات. وأيضا يعني لا أقل من هكذا نقول يوجد بعض الملائكة المرابطة، وسنشير إليها أيضا في نصرة الإمام سلام الله عليه. أيضا يعني عندما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه نزلت يعني مجموعة من الملائكة، وفي بعض الروايات تشير إلى أن الملائكة نفس الملائكة التي يعني انتصرت للنبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر، هي التي أيضا هبطت وترابط عند قبر الحسين سلام الله عليه، وتكون يعني في جميع اللحظات في ذلك المكان وتعبد الله من ذلك المكان وتنتظر فرج قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأخر حتى تنتصر له، لأنه سيكون قريبا سلام الله عليه ولا يجد الناصر، فسينتصر بالملائكة كما انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر بالملائكة وبنصرة الملائكة. فعن الإمام الصادق سلام الله عليه: وليسيرن الله كربلاء معقلا ومقاما تختلف فيه الملائكة والمؤمنون. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه، نحن موردنا في خصوص الملائكة، عن الإمام الصادق سلام الله عليه: زوروا كربلاء ولا تقطعوا، فإن خير أولاد الأنبياء ضمت. ألا وإن الملائكة زارت كربلاء 1000 عام من قبل أن يسكنه جدي الحسين عليه السلام، وما من ليلة تمضي إلا وجبرائيل وميكائيل يزورانه، فاجتهد ألا تفقد من ذلك الموطن. والنقطة الأخرى، كربلاء في نهضة الإمام المهدي سلام الله عليه وأرواحنا فداه، وردت يعني إشارة كثير من الروايات وربما بعض البحوث لبعض يعني الأخوة ربما المهدي بين الطفي والغري، أيضا يعني أشرنا هو أيضا صاحب البحث قد أشار إلى يعني خصوصية كربلاء في ثورة الإمام سلام الله عليه، وقد أشارت الروايات بالخصوص يعني كربلاء. وقلنا كل ما يرد من روايات في الكوفة ممكن أن تكون يعني كربلاء مشمولة، لأنها كربلاء ما ناحية من نواحي أو قرية من قرى الكوفة أو تابعة إلى نينة وولينة، وهي ناحية من نواحي الكوفة، فتشمل هذه أيضا الروايات وتشمل روايات خاصة بخصوصها. هكذا ورد في كتب يعني التاريخ، وهكذا ورد في السير أن كربلاء تكون ناحية أو تكون قرية أو تابعة إلى نينة وولينة، وهي قرية أو ناحية. وقلنا أيضا تنتفي هذه الروايات، فنتمسك بالروايات التي تشير بصورة مباشرة إلى كربلاء. وما أشار إلى خصوصية كربلاء، سنجد بأن الإمام سلام الله عليه سيحفر الأنهار وسينتصر لمظلومية أيضا أرض كربلاء، سيحفر الأنهار سلام الله عليه وسينشئ البناء، وستمتد الكوفة بناء وترتبط في قصور كربلاء، و يعني يعقد البناء على ضفتي نهر يحفر من كربلاء ويصل إلى النجف والعمران، سيتصل بهذه الخصوصية، وستكون لها يعني خصوصية معينة بحيث القلوب تهوى وترغب أن تكون في كربلاء، لأن الناس تعلم في زمن الإمام سلام الله عليه وفي تلك البقعة لا يبقى المنافق مع الإمام سلام الله عليه، فسيكون الدعاء مستجاب في ذلك المكان. فعن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: كأني أنظر القائم سلام الله عليه على ظهر النجف، والآن يقول: ويبني في ظهر الكوفة مسجدا، ويتصل الآن يقول: ويتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء من الجانب هنا بنهر كربلاء، من الجانب الأخرى يقول تتصل بالحيرة، ويأمر عليه السلام الإمام القائم سلام الله عليه من يحفر من ظهر مشهد الحسين عليه السلام نهرا يجري إلى الغري حتى ينزل الماء في النجف ويعمل عليها القناطر والأرحام أو يعني الرحى. سلام الله عليه بغض النظر نأخذ المعنى الظاهر لعنوان النهر وحفر النهر، فيصل أو يوصل المياه من ذلك المكان فيكون خير كربلاء ونبع كربلاء المادي للبشر، سيعم النجف ويعم الكوفة، إضافة إلى نحن نتحدث عن كربلاء وعن عم كربلاء وعن ثورة الإمام الحسين، أيضا هي سيكون لها يعني تكون الرافد والنبع المعنوي لقضية الإمام سلام الله عليه الذي يعني بثورته سيعمل الخير على البشر، سواء كان الخير المادي الذي سيتغنى بنفسه أو الخير المعنوي والقرب الإلهي على يد الإمام معصوم سلام الله عليه. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه في وسط بعض أحوال عصر الظهور المقدس حيث قال عليه السلام: وليصيرن الكوفة 54 ميلا ولتجاورن قصورها قصور كربلاء وليصيرن الله كربلاء معقلا ومقاما تختلف إليه الملائكة والمؤمنون وليكونن لها شأن من شأن وليكونن فيها من البركات ما لو وقف مؤمن ودعا ربه بدعوة لا أعطاه الله بدعوته الواحدة مثل الدنيا ألف مرة. انتهينا من الفصل الثالث وعرفنا ما في كربلاء من خصوصية. هنا يعني أمامي الفصل الرابع الذي بعنوان الدولة المهدوية، ويعني يتحدث عن الثورة المهدوية التي هي تكون يعني مؤسسة لتلك الدولة المهدوية، ولأن هذه هي غاية وستحقق فيها العدل الإلهي، فأعطيناها اسم الدولة المهدوية. وأيضا الدولة المهدوية لها ربما يعني الكلام سيكون في جهات عديدة وطويلة، وما تحدثنا في المحاضرات السابقة ولحد هذا اليوم يعني يمثل منتصف البحث ربما هذه المحاضرة الرابعة أو الخامسة. فأردنا كنا قد قلنا بأننا سنتم البحث في مولد الإمام سلام الله عليه، يعني ظهر أن الفائدة إن شاء الله تكون يعني أفضل وأكثر يقينا عندما يعني نجعلها بصورة يعني جزئية، وخاصة تكون من يعني تعب من الزيارة إن شاء الله الله يتقبل من الجميع. فسنكمل إن شاء الله في أيام قادمة، لا نعلم ربما الجمعة القادمة أو يوم الخميس نستغفر الله سبحانه وتعالى وسنكمل بحثنا. لكن أريد يعني ربما نلتقي أو لا نلتقي، هذا البحث وبدأنا بهذا البحث من أجل أن نتحدث عن الفصل الأخير وعن يعني آداب حضور المجالس الحسينية، فلا بأس على الجميع أن يلتزم. نحن سبقنا بإصدار الفتوى وهي مستخرجة من هذا البحث، فلا بأس نرجو من الجميع أن يلتزم بتلك الفتوى، ونرجو من الجميع أن ينتصر لإمامه وأن يكون واليا حقيقيا صحيحا للإمام سلام الله عليه، وأن يحضر الإمام يعني في قلبه سلام الله عليه. يعني لا نكون كشيعة أبي سفيان عندما يخاطبون الإمام الحسين سلام الله عليه يقولون للإمام سلام الله نقتلك يعني لا بغضا بك وإنما بغضا بأبيك سلام الله عليه، فلا تكون يعني أنت كمكلف وذلك يعني الإمام يعني من عبدة الدينار والدرهم عندما يقال له تحدث عن قضية الإمام سلام الله عليه يقول له ما دام سيد محمود حكى بقضية الإمام فأنا لا أحكي بقضية الإمام بغضا بسيد محمود، كما قال أولئك القوم بغضا بأمير المؤمنين سلام الله عليه يقتلون الإمام الحسين سلام الله عليه. دعوة الحق ليس فيها زيد وعمر من الناس، هو أصلا يعني هذه القضية غير مطروحة، لأنها يعني مهما تريد أن تصب جانب لنقل التقية في قضية الإمام تبقى قضية ليست فيها تقية، هي قضية الإمام فيها يعني تضحية، ويعني نسمع ونقرأ يعني كل شخص حتى يعرف هل هو من أنصار الإمام سلام الله عليه، فهل عنده استعداد يقول له الإمام اذهب إلى المكان الفلاني وستقتل وسيقدم لي يعني رأسك بطبق أو كذا كما يحصل للنفس الزكية. وأيضا لا نستغرب بأن تطبيقات النفس الزكية ليست يعني عندما تطرح بخصوص السيد رحمة الله عليه وبخصوص غيره تتوقع بأن الروايات خاطئة بالتطبيق. نحن نؤمن بأن كل ما ورد في روايات الإمام سلام الله عليه له تطبيقات كثيرة وله مصادق كثيرة. فيوجد كثير وكثير من أصحاب النفس الزكية قد قتلوا في خط الإمام وفي سبيل الإمام سلام الله عليه وامتثلوا لأمر الإمام سلام الله عليه، سواء كان بالجانب النقلي أو بالجانب العقلي أو كان بالجانب المباشر. كان على أي صورة ارتبط مع إمام زمانه وقد يعني كلفه بذلك الأمر. فلا تستغرب يعني تكون أنت يعني من ذوي النفس الزكية ممن ينطبق عليه عنوان النفس الزكية. في كل إنسان يهيئ نفسه لنصرة الإمام سلام الله عليه. ونحن نقول لمن لا يذكر الإمام سلام الله عليه ليس بغضا لفلان أو فلان، وإنما يعني جبنا هذه القضية. يعني لو كنت شجاعا لتحدثت بهكذا يعني قضايا. فعموما لا بس نترك يعني أهل الشام ومن التحق بأهل الشام عبدة الدينار والدرهم ليس لنا كلام معهم، إن لنا كلام مع من يعني يمتثل يعني أمر الإمام سلام الله عليه ومن يرغب بنصرة الإمام ومن ينتفض للإمام. نقول كل إنسان عليه أن يعيش قضية الإمام سلام الله عليه، اجلس في بيتك ولا تحضر تلك المجالس التي فيها أهل الشام وآل أبي سفيان. وليس بغريب يعني هكذا نقول أن أبا جعفر المنصور الذي أجرم بحق أهل البيت سلام الله عليهم أيضا كان يتصدى لمنبر الإمام الحسين ويحكي باسم أهل البيت سلام الله عليهم، إلى أن تمكن وتصدى وبعد ذلك تمنى الشيعة على لسان على ألسنة يعني شعرائهم رحمة الله عليهم، تمنوا بأنه ليت هكذا معنى ما ورد أنه جور بني مروان عاد لنا وعدل بني العباس في النار. هكذا تصدوا على المنبر الحسيني وأجرموا بحق أهل البيت وبحق الإمام الحسين سلام الله عليه. فعندما يكون صاحب المنبر الحسيني هو كأبي جعفر المنصور يجني على الإمام الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام الله عليه، فكما لا نجيز بحضور يعني مجالس أبي جعفر المنصور كذلك لا نجيز حضور مجالس من لم ينتصر للإمام سلام الله عليه ومن لم يذكر الإمام سلام الله عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صرت للحق انكر روض رقبتي لو في لك الدين الروح راخص عليك لجلك يا معدن الزين. ان عادت كربلاء وعاشور ويزيد الحارب حسين، هان صارك يمك هان صارك يمك ارفع صرخه صوت حسين،
صارك يمك ارفع صرخه صوت حسين، صارك يمك ارفع صرخه.